الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 31 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويعلم الله أنني أشعر بلذة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومتعة، بل ويتجدد إيماني وأنا أتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه، فهو أعلى الأمة إيمانا ويقينا بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مجال لمقارنة بشر على وجه الأرض بسيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن مكانة ومنزلة أبي بكر رضي الله عنه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المؤمنين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة وجلاء: كيف حقق أبو بكر رضي الله عنه هذه المكانة؟ وبما نال الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة؟ قد يتصور بعض أحبابنا وإخواننا أن الصديق رضي الله عنه حقق هذه المكانة الراقية والسامقة والمنزلة الرفيعة العالية لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حبا مجردا بلا أسباب. لا، الحب جبلي واختياري. أما الحب الجبلي فهو حب الإنسان نفسه، وهذا موجود في كل إنسان على وجه الأرض. يعني أنا أحب نفسي وأنت تحب نفسك، هذا حب جبلي، أنا جبلت عليه وكذلك أنت جبلت وفطرت عليه. الحب الجبلي ليس محل بحث أو دراسة، لكن البحث عن الحب الاختياري فهو مدار النقاش والحديث في المحبة التي هي شطر العبودية والتي هي أصل من أصول الإيمان. إذ لا يكتمل إيمانك إلا إذا كان حبك لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك، فضلا عن حبك لوالديك ومالك وأولادك والناس أجمعين. انتبهوا معي لهذا الكلام، أنا لا أتحدث عن الحب الجبلي وليس محلا للبحث أصلا، بل البحث في الحب الاختياري، في الحب الذي هو شطر العبودية، الذي لا يتحقق إيمانك أبدا إلا به. فالعبودية كمال الحب مع كمال الذل، أو تمام الحب مع تمام الذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا يا عمر، حين قال له رضوان الله عليه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ذا الحب الجبلي ولا الاختياري؟ الجبلي. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والحديث رواه البخاري وغيره. الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك وتم إيمانك يا عمر. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كلام نفيس جدا قل أن تقرأه لأحد، وقد شغلتني جدا هذه المسألة لسنوات طويلة، كنت دائما وأنا في مقتبل الطلب، ولازلت يعني طالب علم، لكن في بدايات الطلب الأولى كنت مشغولا جدا بتغيير عمر بن الخطاب رضي الله عنه جوابه في لحظات: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ثم قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي. هذا التغيير الكبير كنت أبحث لسنوات طويلة عن سره، ما الذي جعل عمر يغير بهذه السهولة وبهذه السرعة؟ فقرأت كلاما بديعا جدا للإمام الخطابي، وهو إمام من أكابر أئمة أهل السنة، قال: حب الإنسان نفسه طبع جبلة. خلي بالك ده كلام نفيس قوي. حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار. يبقى ده القسم الثاني من أقسام الحب، وهو حب الاختيار. حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. اسمع، قال الإمام: وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر في حب الاختيار الذي لا يتم ولا يكون إلا بتوسط الأسباب، نظر عمر فيه فوجد النبي سبب نجاته من النار، فحينئذ قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه لكانت نفسه في النار. هل انتبهت؟ والله العظيم ده كلام أقسم بالله، والله أغلى من كنوز الأرض، والله أغلى من كنوز الأرض. هذا الكلام النفيس لإمام من أئمة أهل السنة الكبار. هقوله تاني، خلي بالك. قال: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار. خلي بالك أنا هبني على الكلام ده كلاما في غاية الأهمية، مطلوب جدا الآن، أنا ما بضيعش وقت، حاشا لا، ده أنا والله أحرص منكم على كل ثانية، فخلي بالك جدا. بقول لك: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. أنت بتحبني الأسباب، وأنا بحبك الأسباب،
وبتحب زوجتك لأسباب، وتحبك لأسباب، وتحب ولدك لأسباب، وتبغض الآخر لأسباب، يبقى أي حب في الدنيا اختياري لا يكون إلا مبنيا على الأسباب، لا يكون مبنيا إلا على أسباب. جميل. وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسباب، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نجاته من النار، إذ لولاه لكان عمر في النار يقينا، ولكنا جميعا في النار يقينا، لأننا لا نعرف ربنا إلا من طريق نبينا، مش كما قل ربنا عرفوه بالعقل، لا، ما عرف الله جل وعلا إلا من طريق الرسل والأنبياء، بالدليل من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك تأتي الأدلة العقلية. لكن أنت لا تستطيع أن تعرف الله جل وعلا بأسماء جلاله، ولا بصفات كماله، ولا بشرعه سبحانه وتعالى، إلا من خلال الرسل، إلا من خلال الوحي، إلا من خلال العلم. يبقى حب الاختيار لا يكون إلا بتوسط الأسباب، مش عاوز أفصل فيها كثير يعني. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يغير طبعه أو جبلته التي جبل عليه، وإنما طلب منه أن ينظر في الأسباب التي كانت وراء هدايته أصلا. فلما نظر عمر في هذه الأسباب وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من الكفر، ومن ثم كان سبب نجاته من النار، قال: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. الشاهد اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ عاوز أقول اوعى تتصور أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للصديق كان حبا جبليا، وإنما كان حبا اختياريا بتوسط الأسباب. فما نال الصديق رضي الله عنه هذه المكانة والمنزلة إلا لأخذه بأسباب الإيمان واليقين والخير. فلم يدع الصديق، اللي بالكوا يا شباب بقى هو، فلم يدع الصديق سبيلا من سبل الخير إلا وسلكه. يبقى ما لم ينل هذه المكانة لمجرد حب النبي صلى الله عليه وسلم له بلا أخذ منه بالأسباب، حتى لا يعتمد أحد على هذا. يا فاطمة اعملي اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، إنكم لن تأتون يوم القيامة بأنسابكم، وإنما تأتون يوم القيامة بأعمالكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يبقى ما تحتجش بالنسب، أنا لا أخلل من شرف النسب ولا من قدر النسب، نسب الشريف له مكانة وله قدر، لكن حذاري أن تتوهم أن شرف الانتساب لا يكلفك عملا ولا يكلفك عناء. بل لقد قال الله لسيدنا رسول الله منذ اللحظات الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يبقى ينبغي أن نعلم جميعا أن الصديق رضي الله عنه ما نال هذه المكانة السامقة والمنزلة الرفيعة إلا لسعيه، إلا بتحقيقه للإيمان، إلا بسلوكه لكل سبل الخير والطاعة، حتى تسابق في الخيرات، حتى تسير على درب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا يتوهمن متوهم أنه بكسله مع حبه دون العمل سيصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من رضا الله عنه، لا لا والله، بل لابد من البذل، لابد من السعي، لابد من المجاهدة، لابد من العمل، لابد من تحقيق العبودية، لابد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، لابد من الذكر والقيام والجهاد والدعوة إلى غير ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى لابد من مجاهدة، لابد من مجاهدة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال الصديق رضي الله عنه صاحب الهمة العالية: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ إيه ده؟ أنا بقول لك أهو، ولو في طالب علم عنده دليل غير اللي بقوله يجيبه لي، أنا فعلا محتاج. لم يقل واحد من الصحابة هذا الكلام أبدا، ولم يطرح صحابي غير الصديق هذا السؤال قط. ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ أنا بقول لم يسأل صحابي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قط، لأن دي همة الصديق، هذه همة أبي بكر. الهمة رزق، والهمة مجاهدة، والهمة هم، الهمة هم لغة واصطلاحا هم، بس كل واحد له هم. إنما هم الصديق فين؟ وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ ممكن باب الجهاد وباب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام، الأبواب الثمانية، ممكن الأبواب الثمانية تنادي على عبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: نعم. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. في رواية ابن حبان بسند حسن حديث ابن عباس قال: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. عاوز تحفظوا الأحاديث دي وتحفظوها لنسائكم وأولادكم وبناتكم. عاوزين نعلي قدر الصحابة في الأمة، عاوزين نتقرب إلى الله بحبهم ونجدد إيماننا بحبهم. بس مش حب مجرد، لا، ده حب يدفعنا أن نسلك سبيلهم وأن نسير على طريقهم. من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم اجمعنا معهم يا رب، رضوان الله عليهم. فهل استوعبت من هذا الحديث حرص أبي بكر رضي الله عنه على سلوك كل أبواب العبودية التي توصله إلى الجنة؟ ما ده اللي أنا عاوز أوصله لك حضرتك، انتبهت؟ هل استوعبت من هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان حريصا كل الحرص على أن يدخل كل أبواب العبودية التي توصله إلى أبواب الجنة؟ الجهاد، صلاة، صيام، صدقة، انفاق، ما في سبيل إلا وسلكه، عشان ما تتصورش أنه وصل إلى هذه المكانة بغير عمل، بحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. حب الرسول صلى الله عليه وسلم للصديق ما نبع إلا من يقينه المذهل وإيمانه الراقي الرائع القوي المتين. هذا هو الذي سبق به أبو بكر كل الصحابة، والله ما سبقهم بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبه، كما قال عمر رضي الله عنه: إنه الإيمان، إنه اليقين. والإيمان خلاص، رد بقى الإيمان، عشان تقول ده الإيمان مجرد كلم، لا، ده الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لما أقول لك بشيء وقر في قلبه، اوعى تقول لك يبقى خلاص ما فيش عمل، لا، ده العمل من الإيمان، مش ده الأصل، التأصيل اللي أصلناه، العمل من الإيمان، قول وتصديق أو اعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، على تفصيل فصلناه في حلقات ودروس طويلة جدا، سواء على الشاشة أو هنا، لأن دي القضية الأولى، قضية القرآن الأولى، قضية الإيمان وقضية الرسل الأولى، قضية الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، بيسأل الصحابة يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اجتمعت في الصديق. شايف العمل في يوم واحد؟ وخلي بالك الرسول يسأل في يوم بدون ترتيب، بدون ترتيب. يا شباب، العمل، العمل، أنا لا أقلل، حاشا لله، لا أقلل من شأن الهدي الظاهر، اللحية والتوب، حاشا لله، لا أقلل من شأن الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قيمة هذا الهدي الظاهر وأنت منفلت من العمل؟ هو حجة عليك إذن، هو حجة عليك إذن. أين أنت بين أهل الصيام؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ أين أنت من أهل اتباع الجنائز؟ من تبع منكم اليوم جنازة؟ أين أنت من أهل الإطعام للفقراء والمساكين ولو بالقليل؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أين أنت من أهل عيادة المرضى ومواساتهم بالمال والابتسامة والكلمة؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ أين أنت؟ إنه العمل، إنه العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى لابد من الترجمة، ترجمة هذا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللدين إلى عمل. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أنا رأيت في المدينة النبوية كثيرا من أهل الفضل يحرصون يوميا على تحقيق هذه الخصال التي سأل عنها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فكان كثير ممن أعرفهم في المدينة النبوية في سفر الحج والعمرة يعقدون نية الصيام ويصلون الفجر وهم صائمون وينتظرون جنازة، وأظن قد لا يخلو فرد تقريبا من جنائز، لا أقول من جنازة، فيصلون ويتبعون الجنازة إلى البقيع، ثم يخرج أحدهم في الطريق من الفندق إلى المسجد النبوي بصدقة أعدها بهذه النية، فيتصدق على فقير أو على مسكين، ثم يخرج بعد اتباع الجنازة على مستشفى قريب جدا من المسجد النبوي، يدخل بنية زيارة المرضى وهو لا يعرفهم. الأمة فيها الخير، والله رأيت هذا بعيني، بل وصحبت بعضهم متعلما منهم هذا الفضل. في يوم واحد، فاحرص أنت في قريتك أو في مركزك أو في مدينتك أن تحقق هذه، لا أقول ولو في الأسبوع مرة، لئن استطعت أن تحققها يعني حتى ولو مرة فلا تترك هذا الخير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أما إنفاق الصديق فيا للعجب، يبقى هذه مسابقة في أعمال الطاعات من صلاة وصيام وعيادة مرضى واتباع جنائز، أما إنفاقه فيا للعجب، كان كالريح المرسلة، وأنا أعلم أنها لا تقال إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما يملك مالا وفيرا، وكان الصديق من أغنى تجار مكة قبل الإسلام، وقد بينت لكم ذلك في ترجمته الأولى، كان من أغنى تجار مكة قبل أن يشرح الله صدره للإسلام. هذا المال الذي حققه من التجارة الحلال، وكان يأنف الربا، وقد بينت ذلك في الجاهلية، ويأنف الخمر في الجاهلية حتى لا تلعب الخمر برأسه فيفقد هذا العملاق مروءته في مجتمع جاهلي، قلما يترك واحد منهم الخمر، فالمجتمع كله في الليل ثمل سكران، لكن الصديق يأبى لمروءته أن يشرب الخمر حتى لا تلعب الخمر برأسه فيفقد هيبته ومروءته في هذا المجتمع الذي يشرب الخمر بلا استثناء. انظروا إلى عقل الرجل ورجاحة عقله رضي الله عنه، ومع ذلك جمع مالا وفيرا، وكان من أغنى أغنياء الصحابة. والغنى أيها الأفاضل ليس عيبا وليس حراما، بشرطين: أن يكون من الحلال، وأن يخرج صاحب هذا المال حق الكبير المتعال. فهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من قسمت تركتهم وقسم ميراثهم من الذهب بالفؤوس بين الورثة، هناك من الصحابة من قسم ماله وميراثه بالفؤوس بعد موته، فهناك عبد الرحمن بن عوف، وهناك طلحة الأنصاري، وهناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهناك أيضا من الفقراء كأبي ذر وكبلال رضوان الله عليهم. وقد مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان يربط الحجر فيها على بطنه من شدة الجوع، ومرت عليه أيام أخرى كان يتصدق على فقير بغنم بين جبلين. لا تعارض، لا تعارض. يأتيه فقير في وقت ساعة فيسأله الصدقة فيعطيه غنما في واد بين جبلين، فيسوق الرجل الغنم ويعود إلى قوم يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ويمر عليه شهر وشهران لا يوقد في بيته نار، وإنما يعيش على الأسودين. فسئلت أم المؤمنين عائشة: وما الأسودان؟ قالت: التمر والماء. فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، بين اليسر وبين الضيق. فلا تعارض إذن. والزهد كما قال إمامنا إمام الزهد الإمام أحمد رحمه الله، ذكر 3 درجات للزهد، لا يعنيني الآن التفصيل، لكن قال، وهذا ما أقره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد ترك الحرام، الزهد ترك الحرام. ولا حرج أن يستعمل معنى الزهد بمعنى التقشف والتقلل جدا من أمور الدنيا، وهذا لم ينكره أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، كما قلت كحال أبي ذر رضي الله عنه. الشاهد أيها الأفاضل، الصديق كان ثريا غنيا ميسور الحال جدا، لكنه رضي الله عنه أنفق كل ماله، وده مقام الصديق. بس أنا بقول لك أهو مقام لا يستطيع أحد في الأمة، في الأمة من بعد الصديق أن يرتقي إلى هذا المرتقى الصعب. والله ولا عمر، والله ولا عمر. حديث في الترمذي بسند حسن شيخنا الألباني ومن أهل علم من صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم يوما من نفقة، فقال عمر: فوافق ذلك مالا كان عندي. فرصة، الوقت اللي النبي أمر فيه بالصدقة كان عمر عنده قرشين، فوافق ذلك مالا كان عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. النهاردة فرصتي بقى. قال: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. وده مقام صعب، مقام صعب جدا. يعني لو واحد النهاردة مثلا في العصر الحديث عنده 10 مليون، ويجي رجل من أهل العلم وأهل الفضل يدعو لخير، يوم واخد 5 مليون ورايح، مقام مش سهل. أعتقد صعبة دي، صعب جدا. عمر أخذ نصف ماله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ولما يقول مثله يبقى مثله بالضبط، مش مبحبحة بلغتنا، لا، مثله يا رسول الله. يقول عمر: فجاء أبو بكر بكل ماله. والله ما يستطيع أحد أن يحققها أبدا إلا الصديق، والله أبدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يوصل لها ازاي دي إلا رجل امتلأ قلبه تماما بالإيمان، امتلأ قلبه كاملا باليقين. أبقيت لهم الله ورسوله، لا يستطيع أحد أن يقولها أصلا إلا إذا تذوق فعلا طعم الإيمان وحلاوة اليقين إلى درجة الكمال، إلى درجة التمام. أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبقه لشيء أبدا، ما أقدرش أسبق الصديق أبدا. أذكركم ثاني بالكلمات الجميلة إلى والحبيبة إلى قلبي، كلمات شيخ ابن القيم رحمه الله، هو بيوصف فيها الصديق في هذا الباب، في باب الإنفاق وباب الجود والكرم والعطاء. فبيقول إيه؟ خلي بالك أولا، أن ده عاوز ارتقاء عالي جدا. بقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. يا الله، ايه ده؟ عايزه تراجم مش ترجمه. هذا هو ابو بكر رضي الله عنه، حبيبي، حبيب قلبي. والله 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 ما بقول اسمه بفرح، والله ما بقول اسمه بفرح، بسعد. والله اما بقول اسم ابو بكر بسعد، شخص رضي الله عنه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. هذا هو ابو بكر أسوتنا وفخرنا ورمزنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا بعد نبينا. هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة فيضاعفه له أضعاف كثيرة، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على، يعني الطائر، على أفنان، يعني على أغصان شجرة الصدق، شجرة الصديق، يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. قال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات، يقصد آيات سورة الليل، أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ده كلام الحافظ. حتى حكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال الحافظ: ولا شك أن الصديق رضي الله عنه داخل فيها، وهو أولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صعبة دي، والله صعبة جدا. وما لأحد عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة تجزى. ما فيش حد له إيد على أبي بكر. أنت شايف ده رب العزة اللي بيثبت له هذا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ليس لمخلوق فضل ولا يد على أبي بكر رضي الله عنه، بل لقد قال النبي نفسه: ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها، إلا الصديق ما قدرناش، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. وما لأحد عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة تجزى، أي يكلف الصديق بجزائه عليها. حتى أهل الشرك والجاهلية كانوا يعرفون هذه المنقبة للصديق، دي عالية جدا، وخلي بالك منها. يعني كثير من طلبة العلم حتى لم يلتفت إليها قبل اللحظة اللي بتكلم فيها الآن. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. ورب العزة تبارك وتعالى يقول للصديق: ولسوف يرضى، ويقول لحبيبه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بقول لك أهل الشرك كانوا عارفين المقام ده للصديق، والمنقبة دي لأبي بكر. عروة بن مسعود الثقفي، فاكرين لما جاء كرسول من الرسل التي أرسلت بها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وبعدين عروة قال كلاما شديدا جدا، يعني ما صحش يتقال صراحة أبدا. يعني أنت بتفاوض من مركز قوة وعاوز ترد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ساق النبي الهدي أمام عينيك وأنت تراها بين يديك إلى غير ذلك، وتتفاوض من مركز قوة، بس لازم المقام يقتضي الأدب. لكن عروة مع الرسل التي جاءت فوضت النبي بشيء من القسوة والشدة، وعلى رأسهم طبعا سهيل بن عمرو اللي وضع مع النبي البنود الجائرة الظالمة. المهم عروة بن مسعود بيهدد النبي عليه الصلاة والسلام في بنود الصلح، بيهدده بقول له: يعني ما تغترش بالشوال حواليك دول، ما تغترش بيهم. ثم قال: إنهم إن جد الجد فروا وتركوه. قل له: قد جمعت أوباشا من حولك إن جد الجد فروا وتركوك أشوابا. لقد جمعت أشوابا، يعني جماعات متفرقة ملهاش، يعني لا تتصور أنهم يحبونك الحب الذي يبذلون أنفسهم حماية عنك. لا لا لا. فبقول له: إن جد الجد فروا وتركوك. أبو بكر الصديق سمعها، الصديق قال كلمة شديدة جدا جدا، عروة بن مسعود ما قدرش عليها، ما استحملهاش. طبعا انا شوقتك ترجع كتب السيره اللالادي هذا شغل اعلام بقى، اذا كان عندك همه تروح تراجع بقى تشوف الصديق قال له ايه، مش هقول لك برضه. فلما سمعها عروة بن مسعود غضب جدا، خلي بالك والله بقى ده الشاهد يعني عروة بن مسعود ده مين؟ ده عروة ده سيد ثقيف. خلي بالك عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، يعني مش شخص عادي، لا ده شخص له وزن وله مكانة وله وجاهة سبحان الله. فلما سمع اللفظة دي قال مين ده؟ قالوا أبو بكر رسول قاعد بقى سبحان الله سعيد بالصديق. والله مين ده؟ قالوا أبو بكر. اسمع بقى عروة ده الشاهد قال إيه؟ قال والله لولا يد لك عندي. الله ده انت صاحب فضل على الكل بقى صديق، خلي بالك شوف الكلام اهو، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فبيقول له والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. استوعبتها؟ والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فدي تبقى دي، تبقى دي بدي واحدة بواحدة بقى. والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فسادات العرب في الجاهلية ورؤوس القبائل يعلمون يقينا منزلة الصديق ومكانته وأنه صاحب يد وله يد طولة وفضل على الجميع، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان الله، كان الصديق أول ما أسلم، يوم ما أسلم كان يمتلك 40,000 دينار، دينار من الذهب، ثروة ضخمة جدا 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 في هذا الوقت، دينار ذهب. كان الدينار يعني بيتعامل بالدنانير والدراهم. أنفق هذه الأموال كلها ولم يبق دينارا واحدا، أنفقها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى دعوته. عاوز أقول إخوانا أن الدعوة محتاجة مال، العمل للدين محتاج مال، المال عصب العمل الدعوي. أي عمل لدين الله تبارك وتعالى يحتاج إلى نفقات، ونفقات سخية، ونفقات نفقات كريمة. يعني عاوز تبني مستشفى، عاوز تعمل مدرسة، عاوز تعمل معهد للدعاة، عاوز تعمل حتى أسبوع علمي في جامع من الجوامع، عاوز تشيد جامعا أو جامعة، عاوز تنفق على فقراء، عاوز تزوج اليتيمات، أي عمل دعوي. لأن الدعوة خلنا مش مجرد تنظير. أنا كان يعني أشهد الله كان حلما حلما جميلا لي قبل ما ربنا يعيننا على إنشاء فضائل، أنت عارفين دي أمنيتي من زمان وتكلمت هنا كثير، يعني كان الهدف من وراء الفضائية الدعوة، والهدف الثاني إن أنزل على الأرض، أنزل للساحة، وربنا عنا بتحقيق هذا في برنامج السهم. يعني فعلا لما بتنزل على أرض الواقع وتحرك الخير الموجود في قلوب الأمة، تجد في الأمة والله عجبا عجابا، تجد الآن في الأمة من يسير على طريق أبي بكر وعلى طريق أبي عبيدة وعلى طريق عبد الرحمن بن عوف. أنا أسمع كلمات تبكي الفؤاد ونرى مشاهد تبكي القلب. ولعل منكم من يتابع هذا البرنامج، وده الهدف الثاني لقناة الرحمة، وأحمد الله وأسأل الله لأحرمنا منه. يعني رأينا العجب العجاب، كم من قرى مهدمة، قرى ما فيش حاجة، بيوت تبنى، وشباب يزوج، وفقراء، يعني سبحان الله، آلاف البطاطين التي جاءت من أهل الفضل في الأمة، عشرات الآلاف من الجنيهات التي جاءت من أهل الفضل في الأمة. يعني القافلة في الأسبوع الماضي أكثر من 200 سيارة في القافلة، خرج أهل الفضل من كل حدب وصوب، كل همهم أن يشاركوا قافلة الرحمة لإدخال السعادة والفرح والسرور على قلوب هؤلاء الفقراء والمساكين. ووظيفة القناة فقط أن نوصل هذا الخير لأماكنه، وأن نوصل أهل الفضل لأماكن الفقر. الأمة مليئة بالخير، وأنا دائما قولتي دائما أقول الأمة ما أصيبت بأزمة بخل أبدا، لكن أصيبت بأزمة ثقة. لم تصب الأمة بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمة ثقة. فإن وثقت الأمة أعطت بلا حساب. فالهدف فعلا مش ان احنا ننظر للدعوة فقط، لا، الهدف ان احنا ننزل فعلا لأرض الواقع ونساعد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نوجه أهل الفضل إلى أهل الفقر بعفة وعزة وكرم وكرامة. ورأينا العجب العجاب، وسيبقى هذا الخير في الأمة بفضل الله إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لأن أبناء الطائفة المنصورة موجودون في كل زمان ومكان بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرج ابن الأثير في أسد الغابة بسنده، قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني، ورجاله إلى عروة رجال الصحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم وله 40,000 أنفقها في سبيل الله، واعتق 7 واعتق 7 يعذبون كلهم في سبيل الله عز وجل، هم بلال بن رباح رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة، وزنيرة، والنهدية وابنتها، والنهدية وابنتها، وجارية بني مؤمل، وأم عبيس. هؤلاء 7 اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والصحاح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قال الذهبي والحاكم، قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. كان أحد طلابنا قد سألني عن حديث ذكرته في أول لقاء تحدثت فيه عن أبي بكر تقريبا رضي الله عنه، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه، وأرجو أن يكون ابننا موجودا الآن ليسمع مني تخريج الحديث، لأني وعدته ونسيت، مع أني ذكرت الحديث مرارا يعني أكثر من مرة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. وفي لفظ: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن ماجة في سنن، وصحح الحديث الشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أود أن أقف في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الصفات الخلقية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كتواضعه مثلا، واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، وخوفه وورعه. وستسمعون العجب العجاب، ونحن مع الصديق نعيش ونواصل المسير في هذا البستان اليانع الماتع، والله تعالى أسأل أن يجمعنا جميعا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.